الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشرح المسألة بصورة كلية، أن هذا البحث الذي أطال به الماتن رحمة الله عليه خلاصته بكلمة: يظهر من المشهور أنه في بيع نصف الدار يحملون النصف على النصف المختص، تقدم سابقا، يظهر منهم أنهم يحملون النصف على النصف المختص. تتبعا مصنف رحمة الله عليه بعض الموارد في كلماتهم تقتضي أنهم يحملون النصف على النصف المشاع، فيحصل التنافي بين ما اختاروه في بيع نصف الدار وبين ما اختاروه في تلك الموارد. صار واضح الإشكال؟ هذا خلاصة البحث، أنكم أنتم في بيع نصف الدار حملتم النصف على النصف المختص بالبائع، بينما في موارد مشابهة مثل مسألة أن يطلق الزوجة قبل أن يدخل بها، مثل مسألة الصلح وما شاكل ذلك، بظاهركم أنكم حملتم النصف على النصف المشاع، وهذا تناقض. فكان المورد الأول عبارة عن هبة المرأة لنصف صداقها ثم تطلق قبل أن تمس، تقدم مفصل. هذا كان المورد الأول من الموارد الذي يظهر منها التنافي مع ما نحن فيه. المورد الثاني كان عبارة عن الإقرار بالنصف في الشركة، وخلاصته حتى نتجاوزه بسرعة، أن يكون تمام الدار مثلا في يد زيد، ثم يأتي عمرو وبكر فيدعيان الدار فيقر زيد بالنصف لأحدهما، ملتف جيدا، وعندما يسأل عن منشأ الإقرار، ليش أقريت أن هذا النصف لعمر؟ عندما يسأل عن منشأ الإقرار يذكر منشأ يقتضي اشتراك المتداعيين في الدار. مثل ماذا هذا المنشأ؟ قلنا مثل ماذا؟ كالإرث. واضح؟ يعني أنا زيد، جاءني عمرو وبكر قالوا هذه الدار لنا، أنا أقريت أن عمرو له نصف الدار، طيب سألني الحاكم الشرعي ليش له نصف الدار؟ فقلت لأنها كانت لأبيه. صحيح أنا أقريت لزيد، لكن تعليلي يشمل عمرو. بعد ذلك أقرأ عفوا صحيح أقريت لعمر لكن تعليلي يشمل بكر. بعد ذلك صالح المقر له وهو عمرو في المثال على النصف المقر به، جعله طرفا في مصالحة، ملتفت. طب أنا زيد أقريت بماذا لعمر؟ بالنصف. صار عمر مالك لأي شيء؟ للنصف بإقراري. عمر صالح على النصف، الفقهاء حملوا النصف على النصف المشاع. فيكون من حصته الربع ومن حصة أخيه الربع الآخر. فإن أقره الأخ على المصالحة نفذت في تمام النصف، إن هو صالح على النصف. وإن لم يقره في ذلك نفذت في الربع، لأن المصالحة كما هو واضح صارت فضولية. ملتفت جيدا؟ مصالحة صارت فضولية لأن النصف المشاع بينك وبين حصة أخيك، صارت فضولية. هذا إن أجاز المصالحة الأخ نفذت في تمام النصف، إن لم يجز نفذت في الربع. والشاهد ماذا؟ أنه في هذا المثال ماذا صار؟ نصف حمل على الإشاعة بين الحصتين، وهذا يتنافى مع ما ذكروه في بيع نصف الدار. واضح الكلام؟ بقية الكلام الذي للشهيد الثاني وإشكال خارج كله عن استطراد في استطراد. شاهدنا هذا كان الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، لو أقر أحد الشريكين الثابت يد كل منهما على النصف بعد القسمة، أقر بثلث العين، مش بثلث النصف، بثلث العين لثالث، فالفقهاء أفتوا بحمل الثلث على أي ثلث؟ على الثلث المشاع. وحينئذ فيسأل الشريك الآخر، فإن أقر ذلك يدفع كل واحد منهما كم؟ أحسنت، السدس. أن تصبح العين ماذا؟ مشتركة بين ثلاثة، لكل واحد الثلث، والسدسان عبارة عن الثلث. صار واضح؟ هذا إذا أقر الآخر، أنه صدق الآخر. وأما إذا كذبه الشريك الآخر فذكروا أن الشريك المقر يدفع نصف ما في يده، يدفع كم؟ نصف ما في يده. وعللوا ذلك بأن المنكر والمكذب عن الشريك الآخر بحسب زعم المقر ظالم في كم؟ ظالم في السدس، لأن في يده النصف وهو لا يملك إلا كم؟ إلا الثلث، فإذا هو ظالم في السدس لأنه تصرف في النصف وهو لا يحق له إلا الثلث. وهذا ومقتضى الحمل على الإشاعة أن لا تكون خسارة السدس من كيس الثالث. ليش تخسرها للثالث؟ أنا عندما أقريت بأي ثلث، بثلث مخصوص أو بالثلث المشاع، فإذا صرنا نحن الثلاثة كل واحد له على نحو الإشاعة كم من العين؟ ثلث العين. دفتنا؟ فهذا السدس المغصوب في يد المنكر خسارته على من؟ ليس على الثالث، لأن هذا يتنافى مع الإشاعة، بل خسارته على من؟ على المقر والمقر له. وحينئذ فما في يد المقر يوزع بالتساوي بينه وبين ماذا؟ بينه وبين المقر له. خلينا أضرب لك مثال بالعدد حتى تتضح أكثر. لنفترض العين عبارة عن 9، 4.5 كانت في يد شريكي و4.5 في يدي. أنا جئت وقلت أن هذه العين التي عبارة عن 9 ثلثها لزيد الأجنبي، صار كل واحد يملك كم؟ 3 على نحو الإشاعة، حسب اعترافي أنا أن كل واحد منا نحن الثلاثة يملك 3. طيب هذا الذي في يدي 4.5 رفض هذا الفكرة، قال لا غير صحيح، أنا لا أصدق في هذا الإقرار، ولا له ذلك، يعني بإقرار شخص لا يلزم شخص آخر. فتنا بينه وبين ربه، قد يكون صادق، قد هذا يكون مشتبه في إقراره فكذب الإقرار. طيب أنا المقر باعتقادي أنك أنت المكذب ظالم في كم؟ لك 3 والآن في يدك 4.5، يعني أنت ظالم في 1.5. طيب فبما أنك أخذت مجموع 4.5 فسوف تلحق خسارة عبارة عن 1.5، لأن أنت حقق فقط 3. طيب هذه الخسارة إذا جئنا وخسمناها من كيس من؟ الثالث، يتنافى مع الإشاعة، يتنافى مع الإشاعة، فتكون هذه الخسارة عارضة على من؟ على المقر والمقر له، الخسارة علينا معا. طيب إذا كانت علينا معا فأنا ليس فقط أعطيك السدس، لأنه إذا أعطيتك فقط السدس يكون السدس الآخر خسارته بتمامه عليك. فحينئذ نسبتي مع نسبة الثالث إلى الخسارة واحدة، فيكون كل واحد منا خسر كم؟ من السدس اللي هو واحد ونصف، ثلاثة أرباع، صحيح؟ ثلاثة أرباع. طيب بما أن هذا تناصفنا الخسارة، الموجود يجب أن نتناصف. فالموجود كم؟ أربعة ونصف، نصفه اثنين وربع، ينضم إليه ثلاثة أرباع يصبح ثلاثة. واضح الفكرة؟ يصبح كم؟ ثلاثة. الآن بحسب اعترافي هذا الثالث كم له؟ كم يحق له؟ ثلاثة، ثلث. طيب بما أن هذا غاصب للواحد والنصف، فهذه الخسارة علينا معا، يعني كل واحد خسر 0.75 يعني ثلاثة أرباع. طيب ما بيدي اللي هو أربعة ونصف ينبغي أن أتقاسمه مع الثالث، فكل واحد يأخذ اثنين وربع، وتكون الخسارة هي ثلاثة أرباع قد عرضت على كل واحد منا، لأن إذا ضمنتها إلى اثنين وربع يصبح ثلاثة، وحصة كل واحد كم؟ ثلاثة. واضح؟ النتيجة النهائية أنهم حملوا الثلث على ماذا هنا؟ على الخاص أو على المشاع؟ على المشاع. طبعا انتهت الفكرة، لكن المصنف استطرد، انتهت الشاهد، محل الشاهد هو هذا. نحن كلامنا في أي شيء نبين أن المشهور في بيع نصف الدار حمل النصف على النصف المختص، بينما في موارد أخرى حمل الكسر على أي كسر؟ على الكسر المشاع، والشاهد انتهى. المصنف رحمة الله عليه يذكر إشكالا على لحوق الخسارة على المقر والمقر له بالتساوي. هذا لا يقبله المستشكل، وحاصل الكلام أنه نسلم الحمل على الإشاعة لا على الاختصاص، لكن ما تقتضيه الإشاعة هو تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما، فيكون المقر به كم؟ مقر به كم؟ بكم أقررت؟ بثلاثة في المثال، صح؟ هذا ننزله على ما في يد كل من الشريكين، هذا معنى الإشاعة. فحينئذ يكون في يد المكذب واحد ونصف، وفي يد المقر كم؟ واحد ونصف. فليس على المقر إلا أن يرجع واحدا ونصف. واضح الكلام؟ افترق العدد. إذا طلعت تذكر المثال، على رأي المشهور ماذا أرجعنا؟ كم أرجع المقر؟ اثنين وربع.
لا 12
كيف العدد 12 ايه حتى ما يصير في فواصل اذا جعلناه 12 كم تصير احسن جعلناها 12 لنفترض انا اقر بان لك 4 طيب لك 4 ونحن كنا قد تقاسمنا العين كان بيدك 6 وبيدي 6 فانا اعتقد انك ظالم بكم باثنين إذا كل واحد يحق له 4 فأنت بيدك 6 أنت ظالم باثنين غاصب لاثنين طيب الرأي المشهور أن ما لحقه الغاصب وهو اثنين لا يكون من كيس المقر له هذا ظلم له يتنافى مع الإشاعة إشاعة أن تكون خسارة الاثنين موزعة علي وعليك فمقتضى التوزيع علي وعليك أن آتي إلى ما في يدي وماذا أفعل به؟ أقسمه إلى قسمين أعطيك 3 وأخذ 3 فيكون الاثنان قد عرضا علينا معا لأنه إذا أنت أخذت 3 وأنا أخذت 3 والخسارة من كل واحد واحد يصبح المجموع 4 ملتفت جيدا؟ هذا المثال بعد ما في كسور التفتنا؟ هذا الرأي الثاني هذا المستشكل يقول لا أنت بماذا اعترفت؟ اعترفت بالثلث المشاع يعني بأربعة على نحو الإشاعة هذه الأربعة على نحو الإشاعة توزع على الشريكين يعني يجب علي أنا أن أعطيه كم؟ أعطي هذا الثالث كم؟ 2 ويجب عليك أن تعطيه 2 فأنا أعطي حصتي وأنت بينك وبين ربك أنت الظالم فأعطيه 2 لا 3 مقتضى الإشاعة أن يوزع المقر به على الشريكين فأنا أعترف بأن هذا الثالث له في العين 4 بما أنه في يدي نصف العين فمما في يدي له كم؟ له 2 منها فأنا أعطيه إياها لأني أعطي 3 فالإشاعة تقتضي التنزيل لا تقتضي التنزل لا الزيادة بخلاف رأي المشهور رأي المشهور صرت أنا أعطيتك كم 3 واضح صار الإشكال يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن ما في يد المكذب ليس هو عين ماله بل ما في يده هو مقدار حصته مشاعة بحسب اعتراف المقر فكل واحد من الثلاثة يملك كم الثلث فأي خسارة تطرأ لا يجوز أن يتحملها شخص واحد وبما أن المقر معترف بوجود حق للثالث فعليه أن يتحمل جزءا من الخسارة واضح الكلام؟ يعني الآن صح نحن جئنا إلى الأرض التي تساوي 12 مساحتها وتقاسمناها لكن بحسب مقتضى اعترافي ماذا أن الشركاء في هذه الأرض كم 3 والقسمة لا تعين إذن ما في يدك ليس هو عين ما تملكه أنت بحسب اعترافي لا تملك إلا كم إلا الثلث. أي ثلث؟ الذي في يدك؟ لا، الثلث المشاح. طيب، فمثل مثلا لنفترض الآن، جئت أنا وأنت، نحن التفت لهذا المثال لأمثله. لنفترض هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الثوب نحن الثلاثة شركاء فيه من أول الأمر. طيب، شركاء، وأنا وضعت في يدك، أنت أخذت نصف الثوب وضعته تحت يدك، وأنا أخذت نصف الثوب وضعته تحت يدي، والشريك الثالث كان مسافرا، جاءت صاعقة أتلفت نصف الثوب، ماذا نقول؟ هل هذا تلف من كيسك؟ أو يعرض التلف على المجموع؟ يعرض التلف على المجموع. كذلك فيما نحن فيه، أنت لم بالقسمة لم يتعين، لأني أنا اعترفت خلاف ذلك. فإذا اعترفت خلاف ذلك أن كل واحد منا له الثلث المشاع، طيب عرض خسارة، إما بآفة سماوية أو بغصب عرض خسارة، هذه الخسارة عليها أن تعرض على الجميع، على الثلاثة، لكن بما أنك لك حق أن لا تقر فأنت تستثنى من الخسارة، فتوزع الخسارة بين المقر والمقر له. واضح الفكرة؟ يقول: ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به، المقر به اللي هي الأربعة صار في المثال، على ما في يد كل منهما، فيكون في يد المقر سدس، في يد المقر سدس، وفي يد المنكر سدس، فليس على المقر إلا أن يدفع. هذا الإشكال، فليس على المقر إلا أن يدفع السدس الزائد. السدس الزائد كم يساوي في المثال 12؟ يساوي 2. بينما على طريقة المشهور كان يجب عليه أن يدفع كم؟ نصف ما في يده، ما في يده 6، يدفع النصف يدفع 3، كما لو صرح بذلك وقال: إن له في يد كل منهما سدسا. وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموح له ذلك أن ينكر، فلا يجب إلا أن يدفع إليه الثلث ما في يده، وهو السدس المقر به، وفي المثال 2. وقد تلف السدس الآخر بزعم المقر على المقر له بتكذيب المنكر. يقول: هذا الدعوى مدفوعة بأن ما في يد الغير ليس هو عين ماله، فيكون كما لو أقر شخص بنصف، فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره، يعني فلا يكون كذلك. فيكون يعني لو كان، شوف هذا، فيكون مثال لأي شيء؟ مثال للمنفي. المنفي ما هو؟ قال: ليس عين ماله. عين ماله هو المنفي. عين ماله مثل ماذا؟ كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره، فلا يقبل، بل في دار غيره لا يقبل، بل هو مقدار حصته المشاعة. يعني ليس عين ماله، بل مقدار حصته المشاعة. فحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده، فقد تلف السدس مشاع يوزع على المقر والمقر له، مثل الآفة السماوية، الخسارة عندما تلحق بالجميع على نحو الإشاعة. فلا معنى لحساب الخسارة على المقر له وحده. التفتنا؟ انتهى. إذن إلى الآن ماذا فعل الماتن؟ ثبت رأي المشهور، وأن الخسارة لا تلحق المقر له فقط، بل تلحق المقر والمقر له. وهذه الدعوة أبطلناها، الآن يذكر وجها آخر لاحتساب الخسارة على المقر له وحده. حاصل الدليل هو أن الغصب تعلق بالمشاع، الغصب تعلق بالمشاع، لكن من جهة أخرى المفروض أنه قبل إقرار المقر حصلت القسمة، صح؟ قسمنا الأرض، أنت أخذت 6 وأنا أخذت 6، فحينئذ إذا صحت القسمة فيتمحض الزائد في يد الغاصب على أن يكون من كيس المقر له، لأن بالقسمة ملك حصته، والمكذب باعتقاده أن حصته تمام النصف، صحيح؟ والمقر يعتقد بأن حصة المكذب هي كم؟ هي الثلث. فهذا يعني أن الزائد على الثلث هو لمن؟ للثالث. فإذا لم يعطه إياه المكذب فتكون تمام الخسارة على من؟ على المقر له، على الثالث. واضح هذا الكلام؟ هذا الوجه يعلق عليه الماتن بأنه احتمال ضعيف في دعوى أن الغصب يتعلق بالمشاع، فإنه في كتاب الغصب نوقش هذا الرأي. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل، هذا قرأناه، إلا على احتمال ضعيف مذكور في كتاب الغصب، وهو تعلق الغصب بأي شيء؟ بالمشاع، وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك. يعني ما هو هذا الاحتمال الضعيف؟ أن يتعلق الغصب بالمشاع، وأن يصح تقسيم الغاصب مع الشريك، فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه، وما يأخذه الشريك لنفسه، لأنه قسمناه مع الشريك، صار هذا الشريك المقر له. التفت جيدا، الآن أنت في يدك 6، الغصب تعلق بالمشاع، وهو كم؟ سهم الشريك الآخر من الستة كم؟ 2، صح؟ طيب، فحينئذ القضية صارت بينك وبينه، أنت غاصب لاثنين، فما الأربعة التي في يدك تتمحض لك والاثنين يجب أن تعطى، بما أنك لم تعطها فهو الذي خسر، فأنا لا يجب علي أنا المقر إلا أن أعطيه بمقدار 2، لكنه احتمال مضعف في محله، وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي للحرج أو السيرة. يعني بعضهم ادعى هذا الشيء أنه يسبب الحرج أو أنه مخالف غير ذلك على خلاف السيرة، هذا مذكور في محله في كتاب الغصب. بعد ذلك الآن المصنف كما تلاحظون عم يدافع عن فتوى المشهور، الآن يريد أن هو بنفسه يعترض على فتوى المشهور. بعد ذلك يحاول المصنف أن يأتي بإشكال قوي على المشهور، حاصله أن قياس ما نحن فيه على الآفة السماوية قياس مع الفارق، وكذلك قياسها على الغصب قياس مع الفارق. ليه؟ لأنه بالنسبة للشريك الآخر المنكر والمكذب والذي هو باعتقاد المقر، ماذا المقر ماذا يعتقد؟ أنه غاصب. هذا المنكر مأذون من قبل الشارع في أخذ الزائد على الثلث. ليش؟ التفت جيدا، الشارع المقدس قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم، هذا لم يعتبره الشارع، فأنا الذي أقريت. أنت شو ذنبك؟ الشارع أذن لك أنك ما دمت أنت باعتقادك أن هذا لك، لك أن تتصرف به، وإقرار الغير عليك ليس نافذا. فإذا أنت تصرفك في الزائد على الثلث تصرف مشروع أو غير مشروع؟ بالنسبة لك، بالنسبة لك مشروع، لأن إقراري ليس حجة عليك عند الشارع، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز لا على غيرهم. فالشارع أذن لك في أن تتصرف في أزيد من الثلث، أي في تمام، أي في تمام النصف. طيب نسأل، لا هذا إذن الشارع بأن تتصرف في الزائد على الثلث، هل هو من مالك، من مال المقر أم من مال المقر له؟ يقول لا شك أنه من مال المقر له، لأنه هو الذي دخل جديدا في الحسبان. شوف، قبل أن أعترف أجاك زكاة الشارع لأن هذا مالك، بعد أن اعترفت اعترافي ليس حجة عليك، الشارع قال لك يمكن لك أن تتصرف في تمام الستة، الزائد على الأربعة إجازة الشارع وإذنه من مال المقر له، لأنه هو الذي دخل جديدا على الخط، فتكون الخسارة بأجمعها واردة على المقر له. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.